ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعين راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. وتصادف هذه الحلقة اليوم حفل تنصيب المشير عمر البشير لفترة رئاسية جديدة. نحاول في هذه الحلقة مع الباحث والمفكر بروفيسور حيدر إبراهيم مدير مركز الدراسات السودانية التعرف على أبعاد هذه الولاية الجديدة. هل لدى النظام ما يقدمه ورئيسه في هذه الفترة الجديدة؟ وهل المعارضة قادرة على الإطاحة بهذا النظام كما حاولت خلال حملة قرحل؟ بروفيسور حيدر إبراهيم، أهلا ومرحبا بك على أثير راديو دبنجا.
أهلا بكم. أهلا.
طيب دكتور، يمكن يعني نبدأ من حفلة التنصيب. ما مغزى يعني مثل هذا الاحتفال الضخم بتنصيب لولاية جديدة؟
هو طبعا من البداية يمكن لنا أن نلاحظ أن السودان في الفترة الأخيرة أصبح يستقوي بالخارج أكثر. يعني هو ظل طبعا على الدوام، ليست له أي نوع من الاحترام أو الاحتبار لشعبه في الداخل. يعني كنا بنلاحظ عندما تتم انتهاكات لحقوق الإنسان لا يهم ماذا يقول الناس في الداخل، ولكن أي جهة خارجية تدين النظام كان يضع بها اعتبار. هذا في الماضي، أما الآن بصورة واضحة، خاصة بعد ما تم في اليمن بخصوص التحالف الذي تقود السعودية، حاول النظام أن يقدم نفسه للخارج أنه ثابت في الداخل وأنه مستقر ويستطيع أن يلعب دور في المنطقة. فلذلك هذا الاحتفال هو محاولة لمخاطبة الخارج واستمداد نوع من الشرعية من الخارج من الاحتفاف، خاصة أن الرئيس مطارد. يعني زيارته في أي دولة من الدول في الخارج بيعتبرها انتصار لا يقل عن انتصار في الانتخابات المزيفة. فلذلك اليوم أنا لاحظت وزير الإعلام يتحدث عن المحطات الفضائية التي ستغطي هذا الحفل ودعم الرؤساء المشاركين إلى آخره. وفي الحقيقة حقه يسمى نصب على الشعب السوداني وليس تنصيب الرئيس البشير، لأن الانتخابات بكل عمليات التزوير لم تصل النتيجة إلى 15% المعلنة مع كل الأموال التي صرفت والتزوير إلى آخره. فهو نصب على إرادة الشعب السوداني أكثر ما أن يكون عملية تنصيب. وهو يوم أو احتفال ليس أي قيمة، مجرد تبذير ومجرد أموال الشعب السوداني الفقير المسكين، الأموال التي يجب أن تذهب لمعالجة الملاريا ولمحاربة العطش والجوع، الآن تصرف على رؤساء يأتون من الخارج ويمضون بعض الوقت في السودان على حساب الشعب السوداني الفقير اليتيم.
طيب يا دكتور حيدر، يمكن يعني هناك سؤال يعني يطرح نفسه، يعني الرئيس منذ يومين يتحدث عن محاربة الفساد، يتحدث عن أن هذه المرحلة ستكون مرحلة السلام وعودة الأمن. يعني هل بعد 25 سنة هذا النظام قادر على يعني إعادة إصلاح نفسه من الداخل؟
هو الفساد والحرب والعنف ليس أمران أو أمرين طارئين على النظام. النظام مقوماته أصلا الفساد والعنف. الفساد لكي يخلق طبقة طفيلية تؤيده بدون وجود برنامج، بدون أيديولوجية. يعني بعد تخلي النظام عن كل الشعارات الإسلاموية كان لابد له أن يربي هذه الطبقة الطفيلية بالمال. يعني عدم وجود أيديولوجية وعدم وجود فكر، هؤلاء مجموعة انتهازيين لا يمكن أن يكسبوا من النظام إلا من خلال المال والامتيازات. فلذلك الفساد مكون أساسي للنظام، يعني بدون الفساد النظام يكون لا وجود له، لأنه يجب أن يفسد نفسه ويفسد الآخرين لكي يستمر. ويضاف ذلك أن عملية الفساد تجعل يرتكز على مجموعة من الانتهازيين، زي ما نقول بالبلد لا يستطيعون أن يرفعون عيونهم للنظام وبالتالي نقده أو توجيهه أو تقويمه. فلذلك هذا مكون أساسي وهذا عمود أساسي بالنسبة للنظام. أما العمود الآخر الذي يقوم عليه النظام فهو العنف والحرب والتخويف والإرهاب. فلذلك لن يركن النظام بالمرة لأي نوع من السلام، ولا السلام في الحرب الأهلية، ولا سلام من خلال الحوار، من خلال المعارضة غير المسلحة. يعني هو يستعمل نوع من العنف، العنف المادي العالي كما يحصل في دارفور وفي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بالحرق القرى وبالقصف، والعنف الناعم بين قوسين من خلال الاحتفالات وتعطيل الصحف ومن خلال القمع بالنسبة للمعارضة غير المسلحة. فلذلك هذه وعود لن يحققها، وبالتالي لو حقق هذه الوعود يعني جاي انتحار بالنسبة للنظام لو حارب الفساد أو لجأ للسلام.
طيب يا دكتور، يمكن يعني بعض من الملاحظات الاحتفاء الكبير الذي استقبل به موسى هلال أحد زعماء الميليشيات المسلحة في دارفور في مطار الخرطوم بالأمس عند حضوره للمشاركة في هذا الاحتفال، ما هي الرسالة التي يريد النظام إرسالها للآخرين عبر هذا الاحتفاء بموسى هلال؟
هو طبعا موسى هلال بيمثل نموذج ناجح جدا للسياسة في الفترة الحالية للنظام. موسى هلال لديه القدرة على ابتزاز النظام، يتكلم النظام بصورة كاملة، مرات يلوح بأنه سيذهب للمعارضة، مرات يلوح أنه سيقضي على كبر، وبالتالي استطاع من خلال الابتزاز أن يقدم نموذجا أن هذا لن يخضع ولن يقرب إلا من يكون شديد. فالرسالة الحق تتهم يعني بصورة الكويتة، لا أقول أن يجب على الجميع أن يكونوا مسيحيين، ولكن على الجميع أن يدركوا أن هذا النظام العنيف الدموي لا يحترم إلا من يستعمل معه أساليبه العنيفة وأساليبه غير المحترمة وغير الإنسانية. فهذه هي الرسالة التي يقدمها النظام بصورة غير مباشرة طبعا ولا واضحة.
طيب يا دكتور، يمكن دبي يقولني طوال للحديث عن المعارضة. المعارضة نظمت حملة أرحل، ويمكن كان في مقاطعة واسعة جدا للانتخابات، ولكن الرئيس أعيد انتخابه رغما عن أنف الجميع، وهو اليوم يتم تنصيبه. يعني ما جدوى مثل هذه الحملات إذا لم تتحول إلى فعل سياسي حقيقي؟
والله المعارضة الحقيقة بمرور الزمن أصبحت من المؤيدين الأقوياء الداعمين للنظام بأسلوبة التي تعارض به هذا النظام. وأي نظام في الدنيا عندما تكون لديه مثل هذه المعارضة الوديعة المرتعشة كثيرة الكلام قليلة الأفعال له أن يحتفل بالتنصيب وبالنصب كما يريد. لنأخذ المسألة بصورة الحسابية، هنالك 85% من المقاطعين. هذا النظام سيقوم باحتفالاته، ليس هنالك أي دعوة للتظاهر والاحتجاج ولا منشورات تملأ الشوارع ولا كتابات على الحيطان ولا احتسامات. أنا لا أدري عندما تحدث المعارضة عن أرحل كيف تريد له أن يرحل، يعني هل تريد أن يعمل حفل وداع يقول يا المعارضة أنني أريد الآن أرحل؟ لا، طالما هم بيتعاملوا في السياسة، السياسة صراع، هذا النظام يصارع بصورة جيدة جدا. أما المعارضة فركنت بيانات الشيب والاستنكار واللقاءات ونداء باريس ونداء برلين، خلصت على المدن في الأطلس كل النداءات دون أن نرى نداء واحد داخل الخرطوم في شوارع الخرطوم. فهذه معارضة أحزابها ومنظمات المجتمع المدني الخاصة بها في الداخل يعني حقيقة لا تستحق الاحترام إن لم تقم في هذا اليوم بأي شكل من أشكال النشاط يثبت لهذا النظام أن هنالك 85% من الشعب السوداني يغضبنا يفعلوا هذا النظام. هنا تكون معارضة محترمة يحترم نفسها ويحترم النظام ويضع لها احتضار. يعني ألا تخجل المعارضة عندما يستقبل البشير مساهلات هذه الطريقة لأنه يبتزل؟ ولكن هذه المعارضة الحنونة الهادئة التي عندما يعني تصل الحد الأقصى ترسل إلى الخارج لتعقد لقاء في برلين أو في باريس أو في أديس. أنا بعتقد الآن الأوان للمعارضة أن تعمل وسط شعبها ولا تضيع هذه الفرصة أن تصل للنظام أن هنالك مقاومة حقيقية ليست فقط معارضة ولكن مقاومة حقيقية لهذا النظام. إذا لم تستطع أن تفعل ذلك فأرجو أن لا تقوم في الأخرى بعملية نصب على هذا الشعب السوداني ورفع شعارات وتطوير كيانات والإجماع الوطني ونداء السودان وكونفدرالية المجتمع المدني ولها أن تستغل باحترام وتترك الشعب أن يدبر حاله بطريقة التي يريدها ولكن لا تواصل النصب عليه كما ينصب عليه النظام.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية وضيفنا اليوم
الباحث والمفكر بروفيسور حيدر إبراهيم مدير مركز الدراسات السودانية. طيب يا دكتور هل يعني ذلك أن هناك توازن ضعف حاليا في السودان ما بين النظام والمعارضة يسمح باستمرار الوضع الراهن؟
بالتأكيد هناك شكل من أشكال توازن الضعف يعني الطرفين ضعفاء نفس النظام إنه موجود في السلطة. يعني الميزة الوحيدة الجديدة على المعارض إنه في السلطة ولكن هو فعلا ده بالمناسبة تاريخ بعيد جدا يصر أن انتهاء صلاحية الأحزاب القائمة ومنظمة المجتمع المدني ولا بد لنا أن نبدأ في كتابة تاريخ جديد للسودان. هذه حقبة لا ننسى إنه بعد أشهر قليلة ستكون 60 سنة على الاستقلال و60 سنة على الاستقلال ونحن نزداد تدهورا وتخلفا وانحطاطا كل يوم. يعني لا بد لنا أن نعتبر أن هذه نهاية لما يمكن أن نسميه تاريخ سوداني. يعني هذه حقبة انتهت ولا بد لكل السودانيين أن يبدو حقيقة بجدية وبصدق في بناء سودان جديد ليس كالشعار القديم الذي هو أصبح نفسه شعار قديم شعار سودان جديد. يعني سودان جديد حقيقة صادق يقوم على نخبة صادقة مع نفسها وصادقة مع شعبها ونخبة عميقة التفكير وعندها برامج محددة ومن الجانب الآخر هنالك الشعب وجماهير يحترم النخبة ولذلك تقوم بتوعيتها وتقوم بالالتصاق بها وتقوم بالاحتفاء بها وباحترامها وعدم التعالي عليها. يعني أنا بعتقد لقد حان الوقت للعمل على بناء سودان جديد بالمعنى الحقيقي لكلمة سودان جديد. فلذلك هذه مرحلة من أسهل المراحل على طريق الشعوب أن تكون هنالك حكومة هزيلة ليس لديها أي مستقبل وليس لديها أي أفق وليس لديها أي رؤية ومن الجانب الآخر تعارض معارضة كأنك تنظر للمرآة ترى نفس صورة المعارضة هي صورة السلطة الحاكمة. فهذا تاريخ يجب أن ينتهي ويجب علينا جميعا أن نتحمل مسؤولية بداية كتابة التاريخ.
طيب يا دكتور موقع الحركات المسلحة في كل هذه الصورة واللوحة التي ترسمها القاتلة في السودان؟
الحركات المسلحة لا تقل أبدا اهتزازا وعدم رؤية، رغم أنها تلعب لعبة خطيرة، هي بتلعب بأرواح الناس مباشرة. فلذلك هي عجزت عن شيء أساسي، عجزت عن توحيد نفسها، عن تعمل كفصيل واحد. يعني أنا بغض النظر عن أي شيء آخر ما عارف ما هي الحكمة أو الجدوى لوجود مناوي وعبد الواحد وعقار ودبري. يعني أنا بعتقد أن هنالك حاجة لفصيل واحد لجيش تحرير السودان واحد بدون فصائل، ولذلك هذا ما عجزت فيه أو في عمله الحركات المسلحة. الحركات المسلحة زيها وزي قوى الإجماع الوطني تقوم على خلافات شخصية وتقوم على علاقات غير موضوعية، وهي لعبة أخطر لأنها بتلعب بأرواح الناس. يعني أنا شخصيا قد أكون ضعيف في فهمي أو تصوري للأشياء، لا أجد أي خلاف موضوعي يستوجب أو يستوجب بالأصح قيام كل هذه الحركات المسلحة، طالما هنالك هدف واحد هو إسقاط هذا النظام وتخليص الشعب السوداني. لا داعي أبدا إلا لأسباب شخصية وزعامات وقيادات، وهذه الجيشية التي قتلت الشعب السوداني بنخبة. أنا أتمنى بالفعل أن يقوم توحيد حقيقي، ليس توحيد بيانات، لأنه زي ما أكرر دائما أن هؤلاء يلعبون بأرواح الناس. ما حدث في الفترة الأخيرة أظهر بطريقة أو أخرى تفوق للنظام الحاكم عسكريا. هذا التفوق أتى من عدم وجود وحدة عسكرية تجمع كل الفصائل في فصيل أو في جيش واحد. فلذلك أنا أعتقد أن الحركات المسلحة هي النصف الآخر للعقل السياسي السوداني المعارض، أيضا قائمة على الاختلافات وعلى الاستلطافات وعلى اللفظية أيضا. يعني الناس بيحملوا السلاح يعني أنهم يستخدموا السلاح، يعني البيانات والرحلات إلى مجالس النواب في النرويج وفي فرنسا وكذا، هذا ليس عمل حركات مسلحة. الحركات المسلحة عمل الحقيقي هو الميدان. وبالتالي أتمنى أيضا الحركات المسلحة أن تبدأ في كتابة تاريخ قائم على نضال مسلح حقيقي وليس مفاضيا. يعني هي أيضا عليها أن تتحمل هذه المسؤولية.
طيب يا دكتور، يعني النظام رضينا أما بينا يبدأ مرحلة جديدة، ولكن مؤشرات هذه المرحلة تبدو أسوأ من سابقتها. إذا أخذنا في الاعتبار مثلا الهجمة على طلاب دارفور، الهجمة العنصرية على طلاب دارفور، إذا أخذنا مصادرات الصحف مثلا، يعني كيف ترى السنوات القادمة في السودان؟
يا أخ رشيد، هذا نظام عنيف إرهابي فاشيستي لا يتوقف عن هذه الأعمال والأفعال إلا أن يردع كما يردع الآخرين. فلذلك لا نتوقع أي نوع من التراجع. يعني نحن ما عارف مصرين إنه السياسة دي كأنها حب رومانسي بين طرفين. السياسة يا أخ رشيد هي صراع، صراع يأخذ أشكاله كلها، أشكال سلمية وأشكال مسلحة وأشكال تعب عمس مرة. هذه هي السياسة، هذا هو الصراع. لا تحدثني عن إنه المرحلة المرحلة بالتأكيد حتكون امتداد لما سبق بل بطريقة أسوأ، لأنه النظام الآن مرتاح، يعني هو وجد الطريقة التي يعارض بها فهو مرتاح، لذلك هيدعمل بدون أن يهم أي شيء من الطرف الآخر إن لم يرتفع إلى مستوى الردع المقابل للردع والانتقام الذي يقوم بهذه النظام.
طيب يا دكتور، لكن يعني هناك بعض يعني من يرون أنه من الأفضل يعني الدخول في هذا النظام، طالما فشلنا في تغييره من الخارج أن ندخل من داخله ونحاول أن نغيره.
مش في ناس داخلين في، يعني من الشريف الهندي غادر الغائرة هنا ومشى عن طريق دمشق ونزل على الخرطوم من هناك، مش كانت الخطة بتاعته إنه تغيير النظام من داخله؟ ما جاء سعد ابن الهند الآن من بزير على بلال على إشراقة على غيره، هو مجرد متأريس أو يعني القبول عليهم في هذه الآلة التي تسمى الإنجاز أن يديروا معها وأن يبرروا لها. يعني مثلا دخلوا النظام عشان يبرروا له وعشان يقوموا له بالأعمال الغزرة في بعض الأحيان. يعني الآن وزير الإعلام هو ليس إنجازيا وليس إسلامويا، هو من المجموعة التي أتت لتغير من الداخل، ومطلوب منه دائما أن يقوم بتبرير الأعمال الغزرة والتانيين ساكتين. يعني حتى في عبد العاطي ما بيجي هو اللي بيتكلم عن متحدث رسمي أو رسمي عما يقوم بالنظام، يقوم بهذا العمل أحمد بلال. فيعني هذا مجرد مبررات للوصول إلى السلطة من أقصر الطرق. هذا النظام لن يتنازل عن السلطة الفعلية، يعني ما بيتنازل لو عنده غفير في مستشفى من التنظيم ما حيقول له نشيل الغفير بنجيب واحد من الناس الثاني. هو يصير إصرار شديد جدا على أن يكون يمتلك السلطة الحقيقية. يعني في فرق بين المشاركة في السلطة وممارسة السلطة. العقيد القذافي كان عنده الله يرحمه شركاء وجراء، فهذه أيضا ما يفعل النزاع، حيجيبوا وجراء لا شركاء، يجوا يأخذوا مرتباتهم وامتيازاتهم ولكنهم ليسوا شركاء حقيقيين في ممارسة السلطة، المشاركة بالمعنى الاسمي فقط. فلذلك هذا النظام ما في طريقة للتفكيكه، لأنه تغييره من الداخل الناس اللي حيجوا للنظام حيجوا بشروطه. فكيف تغير؟ يعني انت بتجي بشروط النظام عشان تشارك في النظام، فلا يمكن تغير، نحن منطقية. يعني
طيب يا دكتور، سؤال أخير، يعني مني رئيس حركة تحرير السودان تحدث في لقاء صحفي مع صحيفة العرب قبل أيام عن أن دارفور ستطالب بحق تقرير المصير. هل نحن نتجه في هذه المرحلة أيضا إلى سيناريو تفكيك جديد في السودان؟
هذا هو الأقرب إلى الحقيقة والأقرب إلى الواقع. يعني الاتفاقية أو اتفاقات الدوحة المتعددة بالنسبة لدارفور لم تجد شيئا. يعني السيسي ما أدري هل هو موجود أو غير موجود في الداخل أو في الخارج. فكل الترتيبات التي قامت بها الدوحة مع النظام وصلت إلى النتيجة صفر. فلذلك الآن لم يبقى غير أن يعني تترك دارفور لتقرر مصيرها بالطريقة التي ستؤدي بالتأكيد إلى شكل من أشكال الانفصال، خاصة وإن الثمن أصبح عاليا. يعني دارفور الآن بتدفع ثمن عالي جدا بدون مقابل. يعني الآن ولا جزء من نظام الحكم في السودان ولا استطاعت الحركات المسلحة إن تحكمك إقليم منفصل. فلذلك أنا بعتقد إن دارفور الانفصال بالنسبة لها أقرب من حبل الوريد.
طيب يا دكتور، يعني عايز منك يعني إشارة تفاؤل في نهاية هذه الحلقة.
والله المسألة ليست تفاؤل وتشاؤم، المسألة واقعية وعدم واقعية. يعني التفاؤل بيعني أن تكون لديك الثقة في المستقبل. المستقبل دائما بيبدأ هنا الآن، المعطيات القدامية دي كلها الراهنة لا تعطي أي أمل في المستقبل أفضل. فلذلك أنا لا أكذب عليك ولا أكذب على المستمعين وأتحدث عن التفاؤل. طالما سارت الأمور بالطريقة المشابهة الآن، لكن لو بكرة حصل أي تغيير خاصة بالنسبة للمعارضة والطرف الآخر أسألني عن التفاؤل، لكن بما أراه الآن لا أريد أن أكذب عليك ولا على المستمعين.
البروفيسور حيدر إبراهيم مدير مركز الدراسات السودانية، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات السودانية.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.